الإصحاح الأولاني من رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس. الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، ولكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أيضا أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا. كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة، إنما فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم، أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأنا أمر بكم إلى مقدونيا، وآتي أيضا من مقدونيا إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعلي استعملت الخفة أم أعظم على ما أعظم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا. لكن أمين هو الله أن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين. لمجد الله بواسطتنا، ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس إننا نسود على إيمانكم، بل نحن مؤازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. نعمة الله الآن تكن معكم يا أبائي وأخوتي. يمكن لما شفنا في رسالة كورنثوس الأولى بولس لما كتبها نقدر نتذكر بعض الحاجات التاريخية اللي تقدر تخلينا يبقى من السهولة ان احنا نفهم كلام الرسالة ده. هي الرسالة دي زي ما انتم شايفين من الاصحاح الاولاني يسموها رسالة تعزية، وفيها ايات كتيرة من الايات المحبوبة جدا لينا واللي نقدر ان احنا نحفظها، ورسالة مليانة بفيض من الوعود بتاعة ربنا للانسان. بولس بشر مدينة كورنثوس، وزي ما انتم عارفين مدينة كورنثوس كانت مدينة وثنية ومدينة فاجرة شغلتها الدعارة، وبولس لما راح كان قدامه ازاي يغير حياة الناس وسلوك الناس وعادات الناس وافكار الناس، ونجح في انه يحول ناس كتيرة او نسبة كبيرة من الناس الوثنيين اللي كانوا موجودين في كورنثوس اللي عايشين في حياة الخطية والاثم والنجاسة الى حياة الطهارة والقداسة، واسس كنيسة في كورنثوس من اعظم الكنائس اللي اسسها بولس الرسول. وبعدين اضطرته الظروف ان هو يسيب كورنثوس ويتجه في جولته التبشيرية التانية انه يكمل بقية اسيا الصغرى ويروح مدينة افسس، لكن كان هو الان على الايمان بتاع اهل كورنثوس، بالذات لما جات له اخبار ان كنيسة كورنثوس بقى فيها بعض المشاكل، انها كنيسة لو نفكركم بالرسالة الاولى كنيسة منقسمة متحذبة، ناس بتقول انا لبولس وناس بتقول احنا لابولس ومجموعة تانية لبطرس ومجموعة ثالثة او رابعة للمسيح. فكانت كنيسة مقسمة منقسمة على نفسها عبارة عن احزاب وفرق، وبعدين كل مجموعة كده ناس بتاكل اللحمة وناس ما بتاكلش لحمة، ناس باغنياء وناس فقراء، ناس عايزة تتجوز وناس مش عايزة تتجوز. فكانت كنيسة محذبة ومنقسمة، غير ان السلوكيات بتاعت اهل العالم بالنجاسة والزنا والعدم الطهارة ابتدت تدخل للكنيسة، لدرجة ان في انسان في كنيسة كورنثوس تزوج بامرأة ابيه. فبولس بعت الرسالة الاولى، وزي ما شفناها كانت رسالة شديدة اللهجة، وضح الكورنثوسيين وأدبهم بكلام شديد جدا، وابتدى يبعت الرسالة الأولانية دهية لأهل كورنثوس علشان يغيروا من سلوكهم وعلشان يغيروا من حياتهم، وعشان بدل ما هم منقسمين ومتحذبين يبتدوا يرجعوا مرة ثانية لوحدانية واحدة. وبعت يرد على بعض الاستفسارات من جهة جسد القيامة ومن جهة بعض المشاكل المواضيع السلوكية بتاعة الناس. فرسالة كورنثوس الأولى كانت رسالة عملية، رسالة عملية بتتكلم عن سلوك الإنسان في العالم، وشفنا إنها رسالة تناسب حياتنا في هذا الوقت الحاضر، وتعلمنا منها ازاي ان احنا نسلك في اتجاهات معينة واحنا عايشين في هذا العالم. كان نتيجة الرسالة اللي بعتها بولس ده هي الاولانية ان اغلب الناس اللي في كورنثوس المسيحيين خضعوا للكلام اللي قاله بولس، وقبلوا اللهجة الشديدة اللي اتكلم بيها بولس والتوبيخ والتعنيف اللي اتكلم بيه، وفعلا ابتدوا يغيروا حياتهم. لكن اللي حصل ان في مجموعة قليلة رفضت الكلام الشديد اللهجة بتاع بولس، وابتدوا يشككوا في بولس نفسه، يتهموه ببعض الاتهامات عشان يقولوا بولس ده ولا حاجة، بولس ده ملوش دعوة بينا ونفضل احنا عايشين زي ما احنا عايشين. فراح بولس كان عايز يزورهم وعايز يصلح من حال الكنيسة، لكن لما لقى ان في بعض الناس بتشكك في رسوليته وبتشكك في الخدمة بتاعته، راح بعت الرسالة التانية دهية اللي احنا بنبتدي نقراها دلوقتي علشان يعامل تلك المجموعة اللي بتحاول انها تشكك في الخدمة بتاعته. فاذا كانت الرسالة الاولى عبارة عن رسالة عملية تختص بالكنيسة وسلوك الكنيسة، هتلاحظوا ان الرسالة الثانية تعتبر رسالة شخصية، وبولس الرسول بيتكلم فيها عن نفسه. لكن الجميل ان ده مش غرور من بولس او تكبر من بولس او واحد بيتكلم عن نفسه، لكن لا، ده هو من خلال دفاعه عن نفسه وعن رسوليته، وده كان نقطة مهمة ومطلوبة جدا، لان ايمان الكنيسة كله كان هيتزعزع لو شككوا في رسولية بولس. فعشان كده هو هيدافع عن رسوليته، لكن من خلال دفاعه عن رسوليته هيبتدي يتكلم عن العلاقة الجميلة ما بين الانسان وما بين الله. يبقى هو الموضوع اللي هندرسه المرة دي من خلال كورنثوس الثانية مش موضوع ان احنا هندرس رسالة كرسالة، لكن هنكتشف العلاقة اللي بيننا وبين ربنا. لان بولس الرسول في العلاقة اللي بينه وبين ربنا يمثل كل واحد فينا، فابتدى يكشف عن اسرار جميلة جدا عن العلاقة ما بين الانسان وما بين الله. ويمكن الآية الشهيرة اللي انتوا حافظينها، اذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. رسالة تمثل موضوع كيان الانسان وهدف الانسان من الموضوع من الخلقة، ان الانسان كسفير لله، كممثل لله، كوكيل لله. ايه معنى هذا الكلام وايه فايدته وايه حلاوته وايه عظمته بالنسبة لكل واحد فينا؟ ده شيء مهم جدا. فرسالة كورنثوس الثانية رسالة شخصية بتتكلم عن خادم الكنيسة، عن الرسول اللي قرض للكنيسة، بينما كورنثوس الاولى رسالة عملية بتتكلم عن الكنيسة والحاجات اللي موجود فيها. فبيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الاخ الى كنيسة الله التي في كورنثوس. بولس لما بيكتب كل كلمة بيعني من وراها شيء، ما بيكتبش كده اعتباطا، ده الروح القدس هو بيكتب على قدم بولس كل حاجة عايز يقول من وراها حاجة. اولا بيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، يعني عايز يرد على ايه؟ الناس اللي بتشكك في رسوليته. يعني بيقول انا رسول مش من نفسي، لكن انا رسول بمين؟ بارادة الله، بمشيئة الله، لان الله عايز كده. فانا ما بدعيش حاجة من ذاتي، لكن الله هو اللي اختارني. وتيموثاوس كان في هذه الخدمة شريك معاه الى كنيسة الله التي في كورنثوس. ويمكن عبارة بيستخدمها جديدة، كنيسة الله، ان الكنيسة بتاعت ربنا مش بتاعت بولس ولا ابولس ولا بطرس ولا اي حد. الكنيسة دي بتاعت ربنا التي في كورنثوس مع القديسين اجمعين الذين في جميع اخائية. ودي لقب مهم جدا للانسان المسيحي، ان هو ايه؟ يسمي الناس اللي في كورنثوس دول ايه؟ لا، قديسين. يعني انا وانت وانتي قديسين. لكن للأسف احنا في ذهننا ان القديسين هم اللي متعلقين على الحيطة، هم اللي متبروزين في صورة وهم اللي موجودين على الحيطان، هم دول القديسين. لا، مش دول القديسين فقط، القديسين هو كل واحد فينا. كل قديس يعني مخصص، مفرز، معين لله. فما تستقلش بنفسك لانك انت قديس، قديس في شخص المسيح، مفرز ومعين ومخصص لله. وكانت كورنثوس دي عاصمة جنوب اليونان المقاطعة اللي بتسمى أخائية تقول لي طب هم القديسين ما بيغلطوش؟ لا بيغلط، والدليل على كده ان بولس الرسول وبخهم وما زال يوبخ على ضعفاتهم وسقطاتهم وعثراتهم وانقسامهم وضعفهم. فالقديس مش هو اللي ما بيعملش خطية، القديس هو الذي لا تحسب عليه خطية. عشان كده لازم نحس بالحتة دي ان احنا دعينا لحياة القداسة. احنا مش اي شيء عادي او اي انسان عادي اتخلق وتوجد وترمى في العالم وعايش وخلاص، لكن انت وانتي وانا لازم كل واحد فينا يحس ان احنا مدعوين قديسين، ان احنا مخصصين مفرضين، يكون لينا سلوك مختلف عن العالم، سلوك معين، تصرفات معينة، كلام معين، شكل معين، جوهر معين يختلف عن اللي موجود في الحياة العادية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. وإذا كانت كلمة نعمة يعني خارزمة يعني عطية مجانية، وسلام معناه اتفاق وتناغم وهدوء في حياة الإنسان، فدي أعظم حاجة يتمتع بيها الإنسان، إنه يكون في حياته نعمة ويبقى في حياته سلام هدوء. والحاجتين دول ما يقدرش الإنسان ياخدهم إلا إذا كان ليه علاقة بالله الآب والابن، والروح القدس هو اللي بينقل لنا هذه العطية. الاب والابن هم اللي بيدونا، والروح القدس هو اللي بيوصل لنا. فالاب والابن هم مصدر كل عطية، كل هدوء، كل راحة، كل تناغم، كل فرح، كل تعزية، كل قوة في حياة الانسان. والروح القدس هو اللي بينقل للانسان هذه العطية. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، ابو الرأفة واله كل تعزية. وبصيتوا البراجراف اللي جاي ده، هو تلاقوا كلمة تعزية دي اتكررت كم مرة، كلمة نعزي ونتعزى وتعزية ما يقرب من 9 مرات. بيتكلم عن التعزية بتاعت الانسان، والتعزية اللي الانسان بيبقى محتاجها بالذات لما يبقى في حياته ضيقه، لما يبقى في حياته مشكلة، لما يبقى في حياته في اضطراب معين. فهو بيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، ابو الرأفة واله كل تعزية. ابو الرأفة مصدر كل رأفة. ساعات الانسان يحس كده ان حياته ناشفه، محتاج رقة شوية في حياته، كل الاحباطات وكل الاصطدامات اللي الانسان بيصطدمها وكل الفشل اللي الانسان قد يجوزه او الالم اللي الانسان يجوزه، يبقى كده بنخلي حياته صعبة، محتاج الى رأفة، محتاج الى تعزية. للأسف الإنسان اللي بيبقى محتاج للتعزية دهيت أو الرأفة أو الحنية دي، يعني ساعات الإنسان يفضل يدور عليها يشحتها من الناس، من صاحب، من صديق، من إنسان، من أي شيء. لكن في واقع الأمر ما حدش يقدر يديك رأفة إلا الله ذاته، لأن هو بيقول عليه كده أبو الرأفة. هو ابو الرأفة، اصل كل رأفة، اصل كل حنية في الوجود، واله كل تعزية. يمكن كلمة تعزية الناس بتفتكر ان التعزية دي مجرد المواساة المسكنة والمخففة للألم. لا مش كده، مش التعزية اللي بيقصد عليها بولس الرسول هي ان الواحد يتواسى او حد يخفف له ألمه او يسكت له هذا الألم. مش دي التعبية، لكن في معناها اليوناني ترجمة بتاعتها الكلمة الانجليزي الصح encouragement. encouragement يعني شجاعة. الشجاعة تعني اكتر من المواساة، ان مش بس الانسان تخف الامه، لكن الانسان ياخد مقدرة قوة شجاعة انه يواجه الالام او الضيقات او الصعوبات اللي موجودة في حياته، عنده شجاعة. فالله هو اله كل تعزية، كل تشجيع الانسان محتاجه. عارفين لما بيجروا في الماراثون او يلعبوا فريق ويبقى الفريق ده قدامه موقف صعب، وبعدين يقعدوا يسقفوله يعني يعملوا ايه؟ يشجعوه انه يكمل ويشجعوه انه يوصل. اهدي التعزية مش مجرد ان واحد يطبطب عليه يقول له معلش هتهون هتتعدل، مش دي التعزية. لكن التعزية اللي ربنا بيديها هو انه يدي شجاعة وتشجيع للانسان انه يقوم يواجه وينتصر ويتغلب. الذي يعزينا في كل ضيقتنا. الاختبار اللي اختبره بولس الرسول، بولس كان نموذج للانسان اللي شاف الالام بكل انواعها، يعني تألم جسديا من مرضه لدرجة انه كان بيصرخ لربنا وربنا يقول له تكفيك نعمتي. من جهة الجسد كان متألم، من جهة النفس ايضا كان متألم لانه واجه الام نفسية شديدة جدا من اجل محبته لاهله وعشيرته اللي هم اليهود. ولكن زي ما كنا بنشوف ان اليهود باستمرار بيدبروا ليه ايه مكيدة، لدرجة انه قال اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي وانسبائي في الجسد. نفسيا كان متعب جدا ومتألم، الناس اللي بتكرهه حتى من المسيحيين اللي دلوقتي بيحاولوا يشككوا في خدمته ويشككوا في كلامه ويشككوا في رسوليته. شاف آلام مختلفة جدا من سجون ومن ضرب ومن رجم ومن أخطار غريق ومن رفض ومن شجب واضطرابات، لدرجة ان في مرة من مرات مدينة أفسس دي كلها قامت وهاجت على بولس الرسول لما خسر بولس الناس اللي كانت بتصنع آلهة اللي اسمها أرطميس. فقاموا كل المدينة، دخلوا المدينة كلها مجتمعة على واحد بس عايزة تفتك بيه. فحياة بولس الرسول كانت كلها ضيقات من مختلف الأنواع، غير هموم الخدمة والاهتمام بالكنائس وميول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. فكانت حياته كلها ضيقات أو شايل الهم باستمرار، متألم بكل الاتجاهات، لكن اختبر انه في خلال الضيقات اللي هو بيمر بيها ان الله في وسط الضيقة يعطي تعزية باستمرار. الذي يعزي في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة. ده الاجمل من كده، مش بس ان هو ربنا بيعزيه في آلامه، لكن كمان هو صار مثال وتعزية للايه؟ للاخرين اللي كمان هم بيمروا في الضيقة. لان لما يبقى في واحد مجرب بالالم وبالضيق واستطاع انه ياخد تشجيع او تعزية في وسط الامه، ده يقدر يساعد المجربين ايضا. لكن واحد ما بقش الالم، ما بقش الضيقة، يجي يقول للواحد او يواسي واحد يقول له يشجعه كده يقول له اصل انت ما ايه ما جربتش ما دقتش ما تعرفش اللي ايه اللي فيا. لكن بولس الرسول حس ان ربنا سمح بضيقات كتيرة في حياته علشان هو يختبر التعزية، وايضا يساعد الاخرين اللي بيمروا في ضيقة ان هم يتعزوا ايضا. قرى مثل المسيح اللي قيل عنه لأنه فيما هو تألم مغربا يقدر أن يعين المجربين. فالبيئة اللي الإنسان بيمر بيها عبارة عن ثقل مادي، حاجة تبقى على نفسه. ساعات الإنسان بتبقى حاسس بهذه الأشياء في حياته، إن في حاجة تبقى على نفسه، حاجة جسم عليه على روح الإنسان، ثقل كبير جدا من هموم العالم أو من أحمال العالم أو من بعض الأمور اللي بتتم في حياته، أمور غامضة مش قادر يفهمها ولا قادر يفسرها. ويمكن الإنسان يقف يقول لربنا ليه يا رب، ليه أنت بتعمل كده، أو ليه بتسمح كده. حكاية الإنسان اللي بيقف يقول لربنا ليه، أنت إزاي تسمح بالمصيبة دي أو بالمشكلة دهية أو بالضيقة دهية، ده ثقل في حد ذاته، خصوصا لو لقى الإنسان أن الأمور كلها محكمة حواليه، وأن يعني يقول إزاي ربنا يسمح بكده. لكن يتضح لي في الآخر أن ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. يمكن احنا بنبص ان هي ده ضيقة او حمل تقيل، لكن في واقع الامر ربنا من خلال تعاملاته مع الانسان حتى في خلال هذه الضيقة يخلي الانسان يتعزى، ومش بس الانسان يتعزى لكن كمان تبقى عنده المقدرة انه يعزي الاخرين. فهنا موقفنا تجاه الضيقات او الالام اللي قد نمر بيها في حياتنا. تقول لي بس انا دلوقتي ما فيش في حياتي كل حاجة، بابا جايب لي الموبايل وعندي اكل وشرب وصحتي كويسة واللي انا عايزه بلاقيه وعندي صحابي وبخرج وباجي وبروح وحاجة اخر تمام. بتكلمنا عن الضيقة ليه؟ بتكلمنا عن الضيقة ليه؟ كلام ده في الهوى مش حاجة تخصني انا، لكن في واقع الامر ان قد لابد، مش قد لابد، لكل انسان انه حيمر في ضيقات معينة. ايه موقفك او ايه اللي انت عديت نفسك بيه عشان تتصرف تجاه هذه الضيقات؟ لو انت مش معد تجاه الضيقة كويس هتصاب باليأس او بالاحباط او بمرارة الحياة. بولس نفسه هيقول كده، هيجي بعد شوية يقول تثقلنا جدا اكثر من الطاقة حتى ايه، يئسنا من الحياة، حتى يئسنا من الحياة، ما بقاش عنده رغبة انه يعيش من كتر التقل اللي كان عليه. لكن ايه موقفي من الالام او الضيقات؟ هقول لكم حاجة كده يعني يمكن تزعلكم بس هي تطمنا، ان ما من انسان مسيحي حقيقي الا ولا بد هتكون في حياته ضيقات. يعني الانسان اللي مش في حياته ضيقات يبقى ما هوش مسيح حقيقي. المسيحية دي امر مكلف جدا، المسيحية امر مكلف ومتعب للانسان جدا. المسيح قالها كده، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. عشان كده واحد زي الانبا بولا كان لما يلاقي ان حياته ما فيهاش ضيقات كان يقول لربنا انت نسيتني ليه. يمكن الانسان بيخاف لما يحس او يسمع انه طالما هو بقى مسيح هتبقى في حياته فيه ضيقات، وده امر مكلف او امر الانسان ما يحبهوش. لكن عايز اقول حاجة، ان في حاجة اسمها سر الالم، ان الالم ده بيعيد تشكيل حياة الانسان، ان الالم ده حتى لو كان الم ومر لكن بيدي للانسان مقدرة انه يختبر تعذية الله، ان الله يستطيع أن يتراءى للإنسان من خلال الألم. أيوب اللي كانت حياته كلها مستريحة في الأول وما كانش عنده مشاكل ماديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، كان إنسان كامل، ما قدرش يشوف ربنا بكماله. لكن امتى قدر ايوب يشوف الله؟ لما دخل في الالم. قال له بسمع الاذن سمعت عنك، لكن الان رأتك عيناي. فاوعى نخاف من الالم او من الضيقة، اوعى نخاف من الالم او من الضيقة، لان لما تكثر الامنا زي ما هيقول تكثر تعذيتنا. فاذا الانسان ما وعدش نفسه انه كيف يواجه الالم ويحتمل، هيلاقي نفسه وقع في التذمر وفي الكآبة وفي الاستسلام وفقدان معنى الحياة. لكن المسيح ما بيديش كده، الانسان المسيح بيديله انتصار، بيديله غلبة على الالم، ما بيمنعش الضيقة، لكن يرفع الانسان فوق الضيقة، ومن خلال رفعته للإنسان فوق الضيقة يختبر الإنسان ما لا يستطيع أن يختبره إذا كان عايش حياة مطمئنة وهادية. على رأي أحد القديسين اسمه توما الأكويني، كتب كتاب لطيف قوي اللي بعضكم ممكن يقراه، اسمه الاقتداء بالمسيح. قديس توما الأكويني ده هو كاثوليكي، من كتب كتاب اسمه الاقتداء بالمسيح، ازاي الانسان في كل خطوة من خطوات الحياة يعيش زي ما المسيح عاش. فكتب في ديالوج لطيف كده ما بين اتنين من الفلاسفة، بيقول ان الالم يغير لون الحياة. اليس كذلك؟ الالم بيغير لون الحياة. فطبعا اي واحد يسمع الكلام يقول لك اه فعلا، بيسود الحياة، بيخلي الحياة سودة. فهو بيرد بقى يقول نعم، اه الالم يغير لون الحياة، ولكن انت الذي تحدد اللون الذي تختار. يعني انت لا تحدد انها تبقى سودة، ولا هيديك الالم ده الوان جميلة في الحياة. فموقفي او التفاعل ما بيني وما بين الالم هو ده اللي بيحدد حياتي كتيرة جدا تجاه الحياة اللي انا بعيشها. حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعذية التي نتعذى نحن بها من الله. فالانسان المسيحي ياخد تعذية من الله في وسط الامه لنفسه، وايضا للاخرين يستطيع ان هو يعزيهم ويشجعهم ان هم يمشوا في طريق ربنا. افتكر العبارة دي في اي وقت ستواجه فيه الم او ضيق. لو حسيت انك مغلوب على امرك تجاه المشاكل الكتيرة او تجاه الالام الكتيرة اللي موجودة في الحياة، فخلي ربنا هو اللي يعزيك. خد تعزية من ربنا ترفعك فوق كل ألم وفوق كل ضيقة، ومش بس انها ترفعك لكن تساعدك ايضا انك تخدم الاخرين وتقدم لهم تعزية. عشان كده من اعظم الحاجات ابونا بشوي كامل كان ليه خدمة بين الناس اللي عندهم مرض السرطان، وكان بيطلب حاجة عجيبة قوي من ربنا، بيقول له يعني الناس دول انا مش هقدر اعزيهم او هقدر اخدمهم الا اذا انا اختبرت اللي هم عندهم. وفعلا جاله سرطان في المخ، وغير نفس الاحساسات اللي بيجوزها هؤلاء المتألمين، لكن من خلال مرضه استطاع ان هو يخدم ناس كتيرة تانية. عشان كده ربنا لما قال على فم بولس لكي تتعذى ونستطيع ان نعزي الاخرين الذين هم في ضيقة بالتعزية التي نتعذى بها من الله، لانه كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا. اذا كثرت الالام تكثر التعزية ايضا. بس عايز حد صاحي ياخد باله من حاجة لطيفة. الام المسيح مالها؟ الام المسيح، الام المسيح دي كلمة بايه؟ صيغة كلمة الام دي صيغة ايه؟ جمع. لكن تعزية صيغة مفرد. حد لمح حاجة؟ ان الالام قد تكون مختلفة، في اللي هيتألم نفسيا، وفي اللي هيتألم جسديا، في اللي هيتألم روحيا، وفي اللي هيتألم ماديا. الام بانواع مختلفة، لكن هي كلها الام من اجل المسيح. لكن التعزية هي تعزية واحدة لكل انواع الالام. التعزية الواحدة دي هي شخص المسيح. اذا كان في انواع الام كثيرة الناس بتجوز فيها، لكن هي التعزية واحدة والتعزية هي شخص المسيح. فان كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم، ان كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم. يعني بولس عايز يقول لهم اذا كنت مريت انا بضيقات كثيرة، فالضيقات دي انا مريت بيها لان ربنا من خلالها عايزني اوصل لكم تعزية وخلاصكم العامل في احتمال نفس الالام التي نتألم بها نحن ايضا. واذا كنا نتعزى او نتعزى، اذا كنا نتضايق او اذا كنا نتعزى، فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. ربنا يديني تعزية عشان اوصلها لكم. كل ده من اجل الخلاص. فاذا كان في الم او في تعزية، فلنعرف ان الالم او التعزية هدفها توصيل الانسان للايه؟ للخلاص. سؤال حلو بيقول اذا كان في الم في حياتي نتيجة غلط انا عملته، وبرغم اني قدمت توبة، لكن الالم ده مستمر. اكتر الاحيان الالم ده بيفضل مستمر. يعني يعقوب ابو الاباء الغلط اللي عمله ظل بيستدر النتائج بتاعته حتى اخر لحظة. طب امال انا تبت ليه؟ انا تبت من اجل خلاص روحي، من اجل حياتي الابدية. لكن الله من اجل حكمته قد يرى انه يستمر معايا الالم فترة. ليه؟ عشان ما ارجعش تاني. او من اجل انه يديني تعزيات من خلال الالم ده. هو مش لانه بيعاقبني، لكن لانه بيحافظ عليا بطريقة معينة. زي مثلا الدكتور بيروح له العيان يبقى عنده سخونية، فيديله مضاد حيوي، ياخد المضاد الحيوي ويخف، ويرجع للدكتور تاني يقول له انا خفيت، يقول له طب معلش استمر خد جرعات من المضاد الحيوي، يقول له ما خلاص السخونية راحت، اخد ليه تاني؟ يقول له معلش عشان ما ترجعش تاني لازم تستمر فترة. لكن اللي احنا بنبقى متأكدين منه ان الله ما بيديش الالم ده عقاب للخطية، لكن بيدي هذا الالم لحفظ نفس الانسان ولتعزية الانسان، حتى لو كان هذا الالم بسبب خطيتي او بسبب غلط انا عملته. ييأس؟ ما هو ييأس ده يبقى معناها انه لم يعد لاحتمال الالم، ما ضربش نفسه، ما حطش الحته دي في حسابه. هو عايش حياه سهله لحد ويطمن نفسه اني غني وقد استغنيت، لحد ما هيجي فجأة يبص يلاقي نفسه كل اتسحب من تحت رجليه، فمش هيبقى قدامه غير التذمر غير اليأس. وقد نجوز في الحاجات دي بدرجات مختلفة او متفاوتة. بولس نفسه بيقول حتى يأسنا من الحياة. قلت له ازاي بقى بولس، يعني انت عايز تروح تنتحر؟ وناس كتيرة جدا من اللي عاشوا مع ربنا جات لهم لحظات قالوا ربنا كده موتي خير من ايه، من حياتي. يونان قالها لربنا، ايليا قالها لربنا، قال له موتي خذ نفسي الان لان موتي خير من حياتي. ما بقاش طايق حياتي، ما بقاش طايق العيشة نفسها. لكن مش معنى كده ان خلاص الانسان يستسلم لهذا الفكر. لو استسلم لهذا الفكر، شوفوا بولس يقول تفكرنا جدا فوق الطاقة فوق الاحتمال حتى يأسنا من الحياة، لكن لانه كان ماسك في ربنا لقى التعزية والتشجيع اللي ترفعه فوق الايه، الضيق، لحد ما نطقها صح بعد كده. يعني هو كان قرفان من الدنيا فقال تثقلت جدا فوق الطاقة حتى يأست من الحياة. ربنا ما خدوش، لكن خدوا امتى؟ لما قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ما في ناس عايزة تموت لانها قرفانة، وفي ناس عايزة تموت وتنتقل لانها مشتاقة. في فرق بين الاثنين، في فرق بين واحد بيقول امين تعالى ايها الرب يسوع، واحد قرف من حاجة. او نتعزى لاجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من اجلكم ثابت. وهنا بيشجعهم ويقول لهم رجاءنا علشانكم، برغم من الضيقات والالام والتعزية اللي احنا بنجوزها، لكن ده بيدينا رجاء علشانكم. عالمين انكم كما انتم شركاء في الالام كذلك شركاء في التعزية ايضا. زي ما انتم شركاء في انكم تحتملوا الالم من اجل المسيح هتبقوا شركاء في التعزية ايضا. فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا، اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة. لما وصل بولس الرسول لاحساس بقى فوق حد طاقته، يعني الوثنيين عمالين يدبروا له مكايد، اليهود بيدبروا له مكايد، الناس المسيحيين نفسهم بيدبروا له مكايد، هيلاقيه من مين ولا من مين ولا من مين، الشيطان نفسه بيحاربه. فبيقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة ايضا، لدرجة انه مبقاش عايز يعيش. حتى انت يا بولس تجي لك هذه اللحظات، لان هو انسان عادي. لكن الاختبار بقى اللي اختبروا ايه؟ لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت. لما بص لنفسه لان احسن حاجة لنفسه هي الايه، الموت، لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم من الاموات. آية جميلة قوي ان ربنا علمه في هذا الدرس لما سابه يتفقل فوق الطاقة حتى يأسى، ان بعد كده ما يبقاش في نفسه، لان من جهة نفسه هتوصله الحكم الموت، لكن تبقى الثقة في مين؟ فالله. طب الله بيعمل ايه؟ مش اللي بيمنع الموت، لكن الله يقيم من ايه؟ من الاموات، يعطي حياة جديدة للانسان، يعطي معنى جديد لوجود الانسان. ده الاختبار الانسان اختبره في الضيقة. عشان كده انسان ما اختبرش الضيقة يبقى فعلا ما اختبرش عمل ربنا الذي يقيم من الاموات. الحاجة اللطيفة في بولس الرسول، يعني شوفوا هو ما قالش ايه اللي حصل له في اسيا، لكن معروف طبعا في اسيا ان هو واجه في افسس صراع في وسط المطرح الكبير اللي بيسع 24,000 متفرج، لما ال 24,000 متفرج دول لمدة ساعتين قعدوا يصرخوا بصوت واحدة: عظيمة هي أرطميس التي لها افسس. وكانوا كل ال 24,000 دول عايزين يمسكوا ايه بولس يفتكوا بيه. هو ما ذكرش تفاصيل موضوع البيئة اللي مر بيها دهيت، برغم ان طبيعة الانسان تعرف كده اي واحد يميل للمبالغة والتهويل في اي حدث بيحصل له او اي الم بيشوفه، حتى لو كان حاجة بسيطة خالص، لكن تبص تلاقي الانسان عمال ايه كبر. يعني مثلا واحد يروح يعمل يفتح خراج، تبص تلاقي كل ما يشوف واحد: ده انا عملت والدوني بنج وسويت وهويت، يقعد يحكي عشان يوري الانسان الالم اللي هو ايه مر دي. الانسان بيميل للحتة دي انه يهول ويبالغ في الكلام عشان يظهر مدى الالم اللي هو شافه، يبقى موضوع حديثه لمدة طويلة ويعني بحماس كتير جدا. لكن بولس الرسول ما عادش يهول او ما عادش يتكلم عن الامه اللي شافها واللي كانت دفعته حتى لحد الموت. الحاجة العجيبة ان الناس اللي بتقاسي مصائب عظيمة هم اقل الناس حديث عن الالام اللي ايه بيشوفوها، والناس اللي بتشوف الام بسيطة هم اكثر ناس حديث عن الالام اللي بيشوفوها. فكان هدف الالم او الضيقات اللي بيمر بيها الانسان ان الله قاده لكي لا يكون متكلا على نفسه، لكن يكون متكلا على الله. وعايز اقول لكم حتى ناخد بالنا جدا منها: خطر الانسان الناجح، الناجح في اي مجال، في خطورة جدا جدا في النجاح. الانسان اللي بينجح باستمرار في حياته الدراسية وبيتفوق، الانسان اللي بينجح في حياته الاجتماعية، الانسان اللي بينجح في عمله، ده عليه خطورة شديدة جدا ان احساسه بالنجاح يقوده للاحساس بالاستقلال عن الله. الانسان الناجح لو مش اخد باله من نفسه يبص يلاقي ده يعني نوع من الاستقلال حصل عن ربنا، لان بقى معتمد على نفسه وذكائه وقدرته ونجاحه وشطرته ولبقته. في كل حاجة ليها خطورتها. فخطورة النجاح ان الانسان يعتقد انه يستطيع ان يدبر امور حياته بنفسه وبمفرده ومستقل عن الله. لكن بولس ربنا علمه الدرس ده: لا يكون متكلا على نفسه، لان لو حس كده لو اتكل على نفسه يبقى ما قدموش غير حكم الايه الموت. لكن لو اتكل على الله، الله قادر ان يقيم من بين الاموات. الذي نجانا من موت مثل هذا، من موت مثل هذا وهو ينجي. نجانا بصيغة الماضي وينجي بصيغة الحاضر. والذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد بصيغة الايه المستقبل. دي ثقة في الله بقى، ان ربنا بقت علاقت بيه لا تتزعزع من اللي حصل قبل كده واللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل بكرة. ثقة في الله لا تتزعزع نتيجة ذلك انه عرف بما لا يقبل الشك ما يستطيع الله ان يفعله لاجله. ان ربنا يقدر يعمل من اجله اي شيء ويقدر يعمل من اجله كل شيء. لو وصلت انا للحتة ده هي ان يبقى في حياتي ثقة في ربنا ما تتزعزعش ان ربنا علشاني هيعمل كل شيء وقادر ان هو يعمل اي شيء. دي كانت ثقة بولس ان الله نجى وينجي وسينجي. ده الدرس اللي خده من خلال الالم ومن خلال الاضطرابات اللي مرت بيه. على رأي برضك واحد بيعلق ويقول ان كل صلاة بنصليها واحنا في يسر تقابلها عشرات الالوف من الصلوات واحنا في عسر. يعني الانسان ما بيصليش الا لما يكون محتاج لربنا، لكن لما حالته ميسورة يعني ممكن يفوت، ممكن يصلي مرة، لكن لما يبقى مزنوق ومتضايق يصلي عشرات الالاف من المرات. ويقول برضك اضطررت في اغلب الاحيان ان اركع على ركبتي، يعني يقف يصلي لانه مضطر في الصلاة لانه لم تكن امامي مكان اخر لاذهب اليه وقت ضيقتي. فاذا كانت الالام دي بتدفعنا ناحية ربنا، وإذا كانت الآلام دي بتزود علاقتنا وثقتنا في ربنا، إذن الآلام دي ليها عمل كويس وليها هدف كويس الله يريد إن هو يوصلنا من خلاله. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. وهنا ارتباط الكنيسة بعضها ببعض، صلاة من أجل بعض، وشكر لأجل الضيقات، وشكر لأجل التعزية. يعني نادر ما الناس تشكر ربنا من أجل الضيقات اللي بيديها لها. احنا يمكن نشكر ربنا على اجل الحاجات الحلوة، لكن ان كان ده مبدأ الكنيسة اصلا نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. لان فخرنا هذا هو شهادة ضميرنا اننا في بساطة واخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في هذا العالم ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون في النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعد المعرفة، لأننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. من اول باراجراف ده ابتدى بولس بقى يرد على الاتهامات اللي هم اتهموه بيها. وكان اول اتهام وجه لبولس ان بولس ليه سلوك خفي وليه تصرفات سرية محدش فاهمه، انسان غامض. لكن كان الرد ان انا عايش في بساطة واخلاص. يعني هنا بيقول لهم ايه؟ لانما في بساطة واخلاص الله لا في حكمة جسدية. يعني هم عايزين يقولوا ان هو ليه اساليب ملتوية كده وانسان محقار ويقدر يوصل للي هو عايزه بالخداع، زي يعني اي مناس عايزة تتكلم على اي واحد تبتدي تصفق له اي حاجة. فهو هنا بيدافع عن الخدمة بتاعته، واول حاجة بيقولهم انا ملياش اساليب خفية ولا كلام ملتوي ولا ليا حاجة اخبيها، لكن انا في بساطة واخلاص بتكلم باستمرار. من ضمن الحاجات الصعبة اللي موجودة فينا دلوقتي ان احنا ما بقاش عندنا البساطة والاخلاص، ما بقيناش واضحين. الواحد يقول كلمة ويقصد وراها عشرات الايه المعاني، ويسيب اللي قدامه محتاس ومحتار، ف في اي معنى. عشان كده بيقول برضك ثم الاكوين دي طوبى للانسان الذي ليس له ما يخبئه او يخفيه. صن واضح مفيش حاجه مخبيها جوايا، مفيش معنى ولا قصد ولا نيه ولا دافع مستخبي، لكن انسان في بساطه وفي وضوح وفي صراحه وفي اخلاص ونقاوه بيسلك. قريت قصه لطيفه عن واحد راجل راح قاعد يشوف من بيت لبيت ويخبط على باب كل بيت، ولما يفتحوا له يقول لهم العباره ده هي: اهربوا ان كل شيء قد اكتشف. يخبط ويقول لهم العباره ده: كل شيء قد اكتشف، اهربوا. ويجري. الغريب ان عدد كبير من الناس ساب بيته وهرب. ده يورينا قد ايه ان الناس كتيره عندها ما تخفيه، ما تخبئه. يا ترى هل انا في الحته دهيت في حاجات كتيره انا مخبيها جوايا، ولا انا انسان واضح وصريح؟ كلمه اخلاص اللي بيذكرها بولس هنا هي الحاجه اللي تلمع لما تتحط في الشمس، تلالق كده. عشان كده ما اسعد الانسان الذي تتحمل كل تصرفاته انها تواجه نور الشمس. يا ترى كل افكاري، كل نياتي، كل دوافعي ممكن احطها في نور الشمس، ولا توجد افعال كتيرة وتصرفات كتيرة ورغبات كتيرة ودوافع كتيرة خفية عايز اخبيها باستمرار؟ الانسان اللي ملوش دوافع خفية، ده اللي بولس الرسول بيتكلم عن نفسه بيقول لهم انا في بساطة واخلاص. اذا كان الانسان يلاحظ العمل ويحكم عليه، لان الانسان ما بيشوفش الا الحاجة اللي واقعة قدامه، العمل المعمول قدامه، لكن الله يرى الباعث والدافع والفكر والنية وراء اي عمل الانسان بيعمله. عشان كده اذا كانت طهارة العمل امر صعب، ان الانسان يعيش باعمال كلها طاهرة ده امر صعب، فالاصعب طهارة الافكار والنيات والايه والدوافع، الامور الجوانية دي الاصعب. لاني ممكن اصوم واصلي واحضر الكنيسة لكن بدوافع خفية غلط. العمل قد يبدو من بره انه كويس، واحد بيصوم وبيصلي وبيروح الكنيسة، لكن الدوافع وراء هذا العمل والامور الخفية ممكن تبقى مظهرية، ممكن طلب مديح ناس، ممكن طلب ان لي اغراض معينة من وجودي جوه الكنيسة، في دوافع خفية. بولس الرسول بيقول لهم انا ماليش حاجة اغراض خفية خالص، لان فخرنا هذا هو شهادة ضميرنا. والحاجة اللي انا بفتخر بيها شهادة الضمير، اني مش مخبي حاجة في ضميري، بل ان انا في بساطة واخلاص الله، لا في حكمة جسدية حكمة المكر والالتواء، بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم، لكن في نعمة ربنا وفي طهارة وفي نقاوة ربنا. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، لأن قالوا برضك إن بولس بيتلاعب بالألفاظ وبالكلام، يقول كلمة وهو لا يعي تماما ما يقول، لكن بيعني شيء آخر. ممكن إنسان يقول كلمات يستعملها يكشف بيها افكاره، وممكن يقول نفس الكلام يخبي بيه افكاره. لما الكلام اللي يقوله يبقى يحتمل معنيين. وانا ارجو انكم ستعرفوني ستعرفون الى النهاية ايضا. انا زي ما انا ما بتغيرش، كما عرفتمونا ايضا بعد المعرفة، انما فخركم كما انكم ايضا فخرنا في يوم الرب يسوع. يعني هو بينغزهم كده بيقول لهم احنا فخركم، يعني هنفتخر بيكم في المجيء الثاني زي ما انتم هتفتخروا ايه بيا. فاذا كنتم انتم الفخر بتاعي وانا الفخر بتاعكم، يبقى تاكدوا ان مفيش حاجه انا بقولها ولا اقصدها او اقصد بيها معنى اخر. قالوا له ان انت انسان بتقول نعم ولا في نفس الوقت، وهو ده المعنى اللي عايز يقوله من تغيير المعنيين، او بيقول نفس الكلام بيحتمل المعنيين، معنى نعم ومعنى لا في نفس الوقت. وبهذه الثقة كنت اشاء ان اتي اليكم اولا لتكون لكم نعمة ثانية. كان عايز يزورهم علشان يديهم نعمة ربنا. وانا امر بكم الى مكدونيا، واتي ايضا من مكدونيا اليكم واشيع منكم. كان زمان لما واحد يروح بلد وهم على تعبير عن محبتهم وهو ماشي يخرجوا يشيعوه، يعني يمشوا معاه فترة من المسافة ومن الطريق كده، كنوع من الترحيب دي. فلما انا كنت عايز اجيلكم، مكدونيا دي شمال اليونان وكورنثوس دي في اخائية جنوب اليونان، وقال لهم ان انا حاجيلكم وبعت لهم الرسالة الاولانية، قال لهم ان انا جايلكم، لكن ما راحش. فقالوا ان بولس بيقول وايه ولا، انسان متقلب ومتردد او بيوعد وما بينفذ، متقلب في مزاجه ومتقلب في وعوده ومتردد، مش عشان كده مش ممكن نطق في كلامه. فاذا انا عازم على هذا، لعلي استعملت الخفة. قالوا اذا كان بيقول كده وما بينفذ يبقى ده انسان ايه، خفيف، محدش يطق في كلامه. ام اعزم على ما اعزم بحسب الجسد، او انسان ماشي بحسب مزاجه جسديا، انسان خفيف لا يطق في كلامه، او انسان ماشي حسب الجسد. كي يكون عندي نعم نعم ولا لا. على فكرة احنا فينا برضك ناس كتيرة بتوعد بكلامه ايه ما تنفذ، حتى دي نقطة صعبة جدا. او ناس ماشية حسب مزاج الجسد، ليها مزاج انها تنزل وتتمم المواعيد تروح، ملهاش مزاج جسديا انها تروح تطنش وما تروحش. فهو قال لهم لا، انا عندي النعم نعم واللا ايه لا، انا مش بوشين او متقلب او متردد، لكن امين هو الله ان كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، ما كانش نعم ولا في نفس الوقت. ليه؟ شوفوا الجميل، بربط المشكلة اللي حصل دي على طول بشخص مين؟ المسيح. ان المسيح باستمرار كان بالنسبة لنا احنا كلمة ايه؟ نعم، مفيش لا بالنسبة لنا تجاه المسيح، لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا انا وسلوانس اللي هو سيلا وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم. دي كانت مشكلة خطيرة، ان هم لو ما قالوا الكلام ده، اذا كان بولس لا يستحق ان يثق في كلامه وفي مواعيده اليومية، يبقى بالاولى ازاي ده يكلمنا عن ربنا ويعلمنا على الله. فكان ايمان الكنيسة كلها مهدد بانه يهتز. عشان كده هو بيدافع عن نفسه، مش كبرياء من اجل نفسه، لكن من اجل ايمان الكنيسة اللي بشرها. فهو الرب ان يسوع باستمرار كان النعم لكل مواعيد الله. اصل ممكن انسان يقول الله ساعات بيديني وساعات ما بيدينيش، الله في العهد القديم وعد مواعيد كتيرة جدا، لكن المواعيد اللي الله في العهد القديم وعدها اتقالت نعم في شخص مين؟ المسيح. المسيح هو اللي جه تممها ونفذها. فإذا كان مسيحنا هو النعم باستمرار لكل مواعيد الله، فالإله اللي حدنا وادانا ابنه لابد ان احنا نثق في كل كلمة هو بيقولها، لان كل مواعيد الله بتتنفذ في شخص المسيح، لان المسيح صار هو الضامن لتنفيذ كل وعد وعده الله للانسان، هو الضامن والكفيل الشخصي لكل مواعيد الله. وكأن يسوع بنفسه بيكتب على كل وعد من وعود الله نعم هذا حق، نعم هذا حق. الرهبات الألمانيات كاتبين على جدار الباب الدير بتاعهم الآية دهية، الآية اللي بتقول ايه؟ ان الله بالنسبة لنا، لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرذ به لم يكن نعم ولا بل كان فيه نعم، لانه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الامين لمجد الله. ده اختبارهم، ان الله باستمرار فيه كلمة نعم ما فيهش لا، وان ربنا امين ان كل وعد كان بيدهولهم ربنا بينفذه بيتممه. عشان كده مهم بالنسبة لي اذا كان ربنا بيديني وبيقول لي نعم حتى لو ما ادانيش امور معينة فهي دي النعم بتاعته. عشان كده تلاحظوا في الحاجة اللطيفة ان كل صلاة بنرفعها باسم يسوع المسيح كأننا بنقول نعم، ان ربنا بيقول لنا نعم امين. امين يعني معناها ايه؟ ليكن كذلك او هذا حق. كلمة امين معناها ايه؟ ليكن كذلك، يعني زي ما بنقول ده ليكن كذلك، ليتم هذا او هذا حق، هذا صح. ففي يسوع نقول امين لكل مواعيد الله، عشان كده يسوع هو النعم بتاعت ربنا لكل شيء اللي ما فيهاش لا ابدا، لانه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الامين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. اللي يثبتنا في المسيح واللي مسحنا في شخص المسيح هو الله. وكلمة مسحنا يعني ايه؟ احنا سمينا مسيحيين، مسيحيين لان احنا ممسوحين بالروح القدس. والمسحة دي اللي بيتكلم عنها يقول الذي ختمنا ايضا ختم، يعني الواحد لما يحط ختمه على حاجة معناه انه يمتلك هذا الشيء. فالله لما حط ختمه علينا معناه انه هو بيمتلكنا وان احنا بقينا بتوعه. واعطى عربون الروح في قلوبنا. لما واحد بيشتري حاجة وبيدفع في الاول العربون، معنى العربون ده القسط الاولاني الذي يؤكد ويضمن ان الباقي سيدفع. فالحياة اللي احنا بنحياها في الروح القدس دلوقتي هي مجرد عربون للحياة الابدية، يعني بمثابة القسط الاولاني من الحياة في السماء. الحياة اللي احنا بنحياها دلوقتي بالروح القدس ده العربون المقدم اللي ربنا دفعه لينا علشان يقول لنا دي بداية الحياة اللي حديكم اعظم واجمل منها، والضمان على ان ملء هذه الحياة وكمالها سيتحقق لنا. فعطية الروح القدس او عربون الروح القدس عهد من الله لينا انه لا تزال هناك اشياء عظيمة منتظرانا في المستقبل. ولكني استشهد الله على نفسي اني اشفاقا عليكم لم اتي الى كورنثوس. اذا كنتوا عارفين بقى ليه انا ما جيتش لكورنثوس زي ما قلت لكم، فانا ما جيتش لاني رجعت في كلامي، لكن انا ما جيتش ايه اشفاقا عليكم، لاني لو جيت ولقيت الكنيسة بنفس الوضع من التحذبات ومن الانقسام ومن النجاسة لن اشفق عليها. اليس اننا نسود، ليس اننا نسود على ايمانكم، مش معنى كده ان انا بتسلط عليكم او على ايمانكم، لكن انا في خدمتكم. بل نحن مؤازرين لسروركم لانكم بالايمان تثبتون. نسود على ايمانكم مش بالسيادة، لكن احنا من اجل خدمتكم. وهنا بولس الرسول قال لهم ان انا ما جيتش اشفاقا عليكم لان الاوضاع لن تذل، لن تتصلح في كنيسة كورنثوس. ولو كان بولس راح وهي على هذا الوضع كان حرم ناس كثيرة جدا منهم، لكن ازاي هيتعامل معاهم وازاي هيتفاعل مع هذا المجتمع، ده الحيبان في الاصحاحات الثانية.
تاني من رسالة كورنثوس الثانية: ولكني جرمت بهذا في نفسي ألا يأتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ كتبت لكم هذا عيني حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم ان فرحي هو فرح جميعكم، لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي، ولا سيما من نحوكم. ولكن ان كان احد قد احزن فانه لم يحزنني، بل احزن جميعكم بعض الحزن لكي لا افكروا. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين، حتى تكونوا بالعكس سامقونه بالحري وتعزمونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك اطلب اليكم ان تمكنوا له المحبة، لاني لهذا كتبت لكي اعرف تزكياتكم، هل انتم طائعون في كل شيء، والذي تسامحونه بشيء انا ايضا، لاني انا ما سامحت به ان كنت قد سامحت بشيء، فمن اجلكم بحضرة المسيح. لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره. ولكن لما جئت الى ترياس لاجل انجيل المسيح انفتح لي باب في الرب. لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي، لكن ودعتهم وخرجت الى مقدونية. لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. هؤلاء رائحة موت لموت، ولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين يشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. إذا كان بولس ظهر بمظهر أنه عنيف وشديد اللهجة وقارن مع أهل كورنثوس اللي هو بيحبهم،
فقد يكون الانسان محتاج في بعض الاوقات انه يكون يستخدم الشدة او العنف في توبيخ الناس اللي بيحبهم. وان كانت الناس في امور كتيرة بترفض التوبيخ او بتتهرب منه او ما تبقاش عايزة تسمعه، لكن المحبة بتتحتم على الانسان اذا كان فعلا بيحبهم وعايز يشاركهم في امور حياتهم ان يكون في بعض الاحيان عنيف او شديد اللهجة امام الخطأ اللي بيعيشه الاخرين. ولكن العنف والصرامة دول ينبغي ان هم يكونوا في حكمة. فبولس الرسول استخدم العنف والشدة لدرجة انه احزن ناس كثيرين من اهل كورنثوس، لكن الحزن اللي هو سببهم ما كانش حزن انتقام او حزن غضب، ولكن هو كان حزن للمحبة. ساعات بالنسبة لموضوع التوبيخ خصوصا للناس اللي ليهم مسؤولية او دور في الخدمة او الاب والام مع الابناء، بيبقى التوبيخ والتأنيف ليه سلاح ذو حدين. عشان كده التوبيخ والعنف بيبقوا محتاجين لنوع من الحكمة، انك ما توبخش على طول، لانك لو وبخت على طول التوبيخ هيفقد تأثيره او هتصيب اللي قدامك باليأس وبالاحباط، او ان بعض الاباء والامهات او بعض الخدام يلجأوا لعدم التوبيخ نهائيا، يقول لك يعني عشان نبقى نديهم رجاء باستمرار. لا، برضك عدم التوبيخ مش حكمة. فالحكمة اللي ربنا بيديها للانسان في موضوع التوبيخ يعرف امتى يتكلم ويعرف امتى يصمت ما يتكلمش. عشان كده بولس الرسول لما كان بيوبخ اهل كورنثوس ده كانش من النوع اللي بيدور على اخطاء الاخرين علشان يصطادها ويمسكها لهم. يعني في بعض الناس كده تبقى شعرة فلان الخادم الفلاني ده بيدور على الاخطاء بتاعتنا علشان يمسكها ويقعد يتكلم عليها. لا، الموضوع مش كده، مش ان احنا نبحث عن اخطاء الاخرين علشان ننقدهم، لان استمرار التوبيخ قد يبعد تأثير التوبيخ. لكن الموضوع علشان يبقى ماشي صح ان اذا كان في انتهار او توبيخ فذلك يتم فيه محبة، يبقى الدافع ليه باستمرار المحبة مش نقد الاخرين، مش هدفه ان يؤذي او يجرح مشاعر الاخرين، لكن هدفه اصلاح الاخرين. مش الهدف بتاع الانتهار عشان الانسان يؤلم اللي قدامه، بل الانتهار هدفه انه يسبب راحة فرح سعادة اللي قدامه. فرق كبير بين الاثنين، انك توبخ واحد علشان تؤلمه وتوجعه وتسيبه للألم والوجع، وبين انك توبخ واحد او تنتهره او تنتقده من اجل انك تخليه يصلح الغلط اللي في حياته علشان يعيش هو في سعادة وفرح وفراحة، لانك عارف ان الغلط اللي هو بيعيش فيه ده هيسبب له شقاء وتعب وبعد عن الله. فينبغي في معاملاتنا مع اصحابنا، معاملاتنا مع ابائنا، مع اللي احنا مع اولادنا، مع الناس اللي احنا بنخدمهم، ان ما يكونش هدف التوبيخ او الانتهار ان احنا نؤلم الاخرين، ولكن الهدف هو ان احنا نريح الاخرين. برضه تلاقوا بعض الناس هدفها من التوبيخ والانتهار انها تسيطر على اللي قدامها. الاب اللي استمرار عمال يسقط وينطر يقولك عشان يسيطر على البيت، او الخادم اللي بيسقط وينطر علشان يسيطر على المخدومين، او الراعي اللي باستمرار عمال يسقط وينطر يقولك علشان احكمهم. مش صح. هدف الانتهار مش السيطرة على الاخرين وان احنا نلهي شخصية الاخرين وما كانوش هيعملوا زي ما احنا بنعمل يبقى الناس دي تستحق الشن والاعدام وتستحق انها توبخ وانها ترفض. لا، مش هدف الانتحار بكده، مش ان احنا نقضي على شخصية الناس اللي قدامنا او الناس اللي احنا بنخدمهم، ولكن احنا هدفنا من الانتحار تكوين شخصيات مستقلة، شخصيات سوية ليهم، شخصيات صح. فاذا كان الانتحار ده موضوع الانسان ما بيحبهوش او الانسان بيتهرب منه، لكن في الوقت اللي ينبغي فيه انه ينتهر ويتردد في انه ينتهر او يتراجع، لما يكون الانتحار ده ضرورة، برضك الانسان ده غلطان، فلا هو يزود الانتحار باستمرار فيفقد الانتحار تأثيره، يقولك ما ويزع على طول سيبك منه، ولا ان هو يتردد او يتراجع قدامهم ويشفق عليهم اشفاق كاذب او اشفاق خاطئ، يقول للناس لا احنا لازم نديهم رجاء ونديهم امل باستمرار. دي شفقة مغلوطة، شفقة مش صح. انك يكون في ضرورة انك تنتهر اللي قدامك وما تنتهرهوش، او في بعض الناس ترفض انها تنتهر الاخرين، يقولك عشان ما يزعلوش، رغبة في تجنب المتاعب، حيث يعلمني وهيعمل لي مشكلة فما فيش داعي. لا، اذا كان في ضرورة للانتهار وللتوبيخ، لابد ان يكون هذا الانتهار وبهذا التوبيخ، لان ده مش هيحل المشكلة او هيجنبك المتاعب، بالعكس ده هيخزن المتاعب لايه؟ لقدام. مش هيركز عقله دلوقتي، هتضطر بعد كده مش ان انت تزعقله، انك ممكن تتخلق معاه بعد شوية. عشان كده حكمة الروح هي دي اللي تقول الانسان امتى يتكلم وامتى يصمت. بولس يقول جزمت بهذا، جزمت بهذا يعني قررت في نفسي الا اتي اليكم ايضا في حزن. ما جلكوش انا في روح حزينة، لاني لو جيت بهذا روح الحزن هوبخ وحنتهر، لانه ان كنت احزنكم فم انا فمن هو الذي يفرحني الا الذي احزنته. اذا كنت انت سبب حزني فمحدش هيقدر يفرحني الا انت، بانكم تزيلوا اسباب الحزن بتاعي. كتبت لكم هذا عينه حتى اذا جئت لا يكون لي حزن من الذي كان يجب ان افرح بهم. لان كنيسة كورنثوس بالذات كان عمل ربنا في بولس من الاعمال المفرحة جدا جدا، هو ازاي انه يغير ناس اتعودوا على النجاسة والدنس والشهوة والعنف والخطية، يحولهم لناس ليهم علاقة بالله. صعب، صعب جدا، لكن بولس ربنا اداله النجاح في انه يغير الناس دي فعلا في سلوكياتها وفي اخلاقها. فكان ينبغي ان دول يبقوا فرح بولس باستمرار. واثقا بجميعكم ان فرحي هو فرح جميعكم، واذا فرحت انا فده فرح ليكم، لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة. بيتكلم عن الرسائل اللي بعتها، وزي انه فطر الرسائل او كتب الرسائل دي بدموع من اجل هؤلاء الناس المنقسمين والمتحددين واللي بيكملوا بالجسد بعد ما ابتدوا بالروح. حزن كثير وكآبة لما لقاهم ان هم مش ماشيين صح ومش ماشيين بنظافة او بنقاوة مع الله. لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة. وده هدف الانتهار او التوبيخ، مش ان احنا نسبب حزن للناس اللي بنوبخهم، ولكن ان احنا نسبب لهم ايه؟ نوريهم المحبة اللي في قلبنا تجاههم، وان احنا خايفين عليهم، وان احنا طالبين خيرهم وطالبين سعادتهم. لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. انما بلجأ للتوبيخ والانتهار ده لاني بحبكم. وبعدين تبتدي تبان عظمه بولس فعلا ومحبته ووداعته وغيرته على خلاص كل ناس في الموضوع اللي هو جاي ده. هو تعرفين ان هو في الرساله الاولانيه كتب بالنسبه للانسان الزاني انه يعمل ايه؟ حرم هذا الانسان الزاني وقال يسلم مثل هذا لشيطان الهلاك. الانسان اللي زنى مع امراه ابيه وكان موجود جوه الكنيسه وقطع بحرمه وبانه ينقطع من هذه الشركه. لكن في نفس الوقت بعت لهم الرساله الثانيه دي لما جم قالوا له الاخبار ان هذا الانسان تاب عن الخطيه وعن الزنا، فبعت بسرعه في الرساله الثانيه يقول لهم اقبلوه، احنا الهدف من القطع او من الحرمان او من التاديب مش ان احنا بننتقم منه او ان احنا بنقطعه، لكن الهدف هو ان احنا نرده نتوبه. فاليوم ولكن ان كان احد قد احزن فانه لم يحزنني، لم يحزنني بل احزن جميعكم بعد الحزن لكي لا افكر. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين، قصاص العقاب اللي خده او التأديب اللي خده بقطع من شركة الكنيسة، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه. مش بس تسامحوه لكن كمان ايه؟ امرار تجاه الخاطي. مش بس تسامحه، ده ممكن تسامحه لكن تفضل زلات خطيته بغلطته تفكروا بيها، لكن لا، يقول تسامحونه ومش بس تسامحونه لكن كمان تشجعوه تعزوه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط عشان ما يصابش باليأس. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبة، ودي آية جميلة جدا ومطلوبة منا كلنا. بدل ما نبص الناس اللي عمالة تغلط جوه الكنيسة وننتقدها، فلانة تعمل كذا وفلان بيعمل كذا، ونقعد نتكلم عليهم ونقعد ندينهم، لا، الواجب علينا ان احنا نمكن لهم المحبة. يعني ايه نمكن لهم؟ مش بس نديهم المحبة ومش بس نحبهم، نمكن. يعني ايه نمكنه؟ مكنوا لهم المحبة، ايوه، مش بس يعرفوها لكن دول كمان ينموا فيها، يتمرنوا عليها، يتدربوا بيها. عشان كده مهم اي ان انا اسأل نفسي، يا ترى انا من النوع اللي بيمكن الاخرين من المحبة؟ عارفين يمكن المحبة يعني؟ يعني يدي التاني فرصة انه يحبه. ده ساعات من تعصبنا او من تصرفاتنا او من كبريائنا ما بنخليش الناس، ما بنديش للناس فرصة انها تعلن محبتها لينا. يعني واحد مثلا تقول لك انا مستثقل دمه، هو عايز يتقرب بكلمة لطيفة،